الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: إني أعجب من عاقل يرى استيلاء الموت على أقرانه وجيرانه كيف يطيب عيشه، خصوصا إذا علت سنه، وعجبا لمن يرى الأفاعية تدب إليه وهو لا ينزعج. أما يرى الشيخ دبيب الموت في أعضائه قد أخرج سكين القوى وأنزل متغشرم الضعف وقلب السواد بياضا، ثم في كل يوم يزيد الناقص والمتغشرم الجريء الماضي. ففي نظر العاقل إلى نفسه ما يشغله عن النظر إلى خراب الدنيا وفراق الإخوان، وإن كان ذلك مزعجا، ولكن شغل من احترق بيته بنقل متاعه يلهيه عن ذكر بيوت الجيران. وإنه لمما يسلي عن الدنيا ويهون فراقها استبدال المعارف بمن تنكره، فقد رأينا أغنياء كانوا يؤثرون، وفقراء كانوا يصبرون، ومحاسبين لأنفسهم يتورعون، فاستبدل السفهاء عن العقلاء والبخلاء عن الكرماء، فيا سهولة الرحيل لعل النفس تلقى من فقدت فتلحق بمن أحبت. قال رحمه الله: نظرت في قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ قال: وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. نظرت في قول الله تعالى هذا فرأيت الجمادات كلها قد وصفت بالسجود واستثني من العقلاء، فذكرت قول بعضهم: ما جحد الصامت من أنشأه، ومن ذوي النطق أتى الجحود. فإن الله تبارك وتعالى ذكر سجود الجمادات كلها: يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، فاستثنى من العقلاء، وذكر أن الجمادات كلها قد وصفت بالسجود. فقلت: إن هذه لقدرة عظيمة، يوهب عقل للشخص ثم تسلب فائدته، وإن هذا لأقوى دليل على قادر قاهر، وإلا فكيف يحسن من عاقل ألا يعرف بوجوده وجود من أوجده، وكيف ينحت صنما بيده ثم يعبده، غير أن الحق سبحانه وتعالى وهب لأقوام من العقل ما يثبت عليهم الحجة وأعمى قلوبهم كما شاء عن المحجة. قال رحمه الله: ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق، فإن لم يتشبه بهم ولم يسرق منهم فتر عن عمله، فإن رؤية الدنيا تحث على طلبها، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا على بابه فهتك وقال: مالي وللدنيا، ولبس ثوبا له طراز فرماه وقال: شغلتني أعلامه، ولبس خاتما ثم رماه وقال: نظرة إليكم ونظرة إلي. وكذلك رؤية أرباب الدنيا ودورهم وأحوالهم، خصوصا لمن كان له نفس تطلب الرفعة، وكذا سماع الأغاني ومخالطة الصوفية الذين لا نظر لهم اليوم إلا في الرزق الحاصل لو كان من أي مكان قبلوه، ولا يتورعون أن يأخذوا من ظالم، وليس عندهم خوف كما كان عند أوائلهم. فقد كان سري السقطي يبكي طول الليل، وكان يبالغ في الورع، وهم ليس لهم ورع سري ولا لهم تعبد الجنيد، وإنما ثم أكل ورقص وبطالة وسماع أغان من المردان. حتى قال بعض من يعتبر قوله: حضرت مع رجل كبير يومأ إليه من مشايخ الربط ومغنيهم أمرد، فقام الشيخ ونقطه بدينار على خده، أي وهبه دينارا وألصقه على خده كفعل المجان. وادعاؤهم أن سماع هذه الأشياء يدعو إلى الآخرة فوق الكذب، وليس العجب منهم، إنما العجب من جهال ينفقون عليهم فينفقون عليهم. ينفقون عليهم أي يروج عليهم دجلهم. ولقد كان جماعة من القدماء يرون أوائل الصوفية يتعبدون ويتورعون، فيعجبهم حالهم وهم معذورون في إعجابهم بهم، وإن كان أكثر القوم في تعبدهم على غير الجادة، كما ذكرت في كتابي المسمى بتلبيس إبليس. فأما اليوم فقد برح الخفاء، أحدهم يتردد إلى الظلمة ويأكل أموالهم ويصافحهم بقميص ليس فيه طراز، هذا هو التصوف فحسب. أولا يستحي من الله من زهد رفيع الأثواب لأجل الخلائق لا لأجل الحق، ولا يزهد في مطعم ولا في شبهة؟ فالبعد عن هؤلاء لازم، وينبغي للمنفرد لطاعة الله تعالى عن الخلق ألا يخرج إلى سوق جهدة، فإن خرج ضرورة غض بصره، وألا يزور صاحب منصب ولا يلقاه، فإن اضطر دار الأمر، ولا يخالط عاميا إلا لضرورة مع التحرز، ولا يفتح على نفسه باب التزوج بل يقنع بامرأة فيها دين. فقد قال الشاعر: والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فإن كان يغلب عليه العلم انفرد بدراسته واحترز من الأتباع المتعلمين، وإن غلبت عليه العبادة زاد في احترازه، وليجعل خلوته أنيسة، والنظر في سير السلف جليسة، ولتكن له وظيفة من زيارة قبور الصالحين، ولا ينبغي أن يفوته ورد قيام الليل، وليكن بعد النصف الأول، فليطل مهما قدر، فإنه زمان بعيد المثل، وليمثل رحيله عن قرب، ليقصر أمله، وليتزود في الطريق على قدر طول السفر. أسأل الله عز وجل يقظة من فضله وإقبالا على عبادته، ولا يخذلنا بالالتفات عنه، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله: أصلح ما فعل القاصد لحفظ دينه التقلل من الدنيا والاقتصار على البلغة، فإن مثل الموغل فيها أي في الدنيا كمثل الملقي نفسه في البحر، ثم إذا ندم لم ينفعه ندم، وإذا أراد أن يتخلص بالسباحة لم يمكنه. وإني رأيت رجلين كانا في بداية أمرهما على غاية ما يكون من الزهد والصلاح وإنكار المنكر، فألح عليهما الفقر، فداخل السلطان بنوع تأويل وقبل منه لمكان الحاجة، فما زالت الأمور تترقى بهما إلى أن حكي عنهما استحلال القتل للمسلمين بالتأويلات الفاسدة، وكلاهما أهلك عاجلا. فاتعظت بهما وقلت لنفسي: إياك والتبرم بقلة الدنيا، فإنك على طريق السلامة، كما قال الشاعر: إن السلامة من ليلى وجارتها، ألا تمر على حال بناديها. ولقد كنت أتجافى أموال السلاطين وأبالغ، حتى إنه كان بعض الولاة ينفذ لي شيئا فلا أتناول منه ويحضرني عنده، فأصبر على العطش ولا أشرب عنده الماء، فألح علي الفقر والعائلة. فقبلت بتأويل شرعي، لأني رأيت أن ما في يده ليس له، وإنما هو في بيت المال. وعرفت ذلك الرجل أنه ينهى عن الظلم ولا يحبه، فأخذت ثم احتجت فأكلت، فوجدت على قلبي ظلمة لا أصفها، وترامت بي إلى أن حرمت قيام الليل ودمعة العين، وصرت أتأول في أشياء لا تحسن. فلما ذهب ذلك الشخص عرفت عيب ما كنت فيه، كمن يخرج من المدبغة فأحس بما كان فيه بعد الخروج. وما زلت أتلافى أمري وأندم على ما كان مني، حتى دبت العافية في قلبي بعد إشرافه على التلف، وبقيت آثار تلك الأمور ولم تزل. فكان من لطف الله تعالى في سلب ذلك الشخص بالموت، فتركتني تلك الأشياء لا أني تركتها، وما أفسدت من كسبي إلا ندمي على حالي. فالحذر الحذر من فساد التأويل والتعرض للدنيا الساحرة الخادعة، والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: تأملت السبب في شدة خوف العلماء بالله سبحانه وفي أمر الجاهلين به، فرأيت ذلك من باب المعرفة به تعالى وبصفاته. فإن العلماء المحققين علموا أنه كما لا شبيه لذاته ولا مثل لصفاته، فرحمته ليست رقة، فإنه يفعل بمقتضى مشيئته في الخلق ولا يحابي نسبا ولا شخصا. وهذا الذي قوى انزعاج العالمين به. فأما الجهال به فقالوا: هو رحيم، هو أكرم من أن يعاقب الموحدين له. وحملوا وصفه بالرحمة على ما يعقلون من صفات الخلق، وظنوا أنهم إذا وقعوا في النار يستغيثون فأرحمهم كما يرحم المخلوق المخلوق. ولو كانت رحمته كرحمتنا ما أجاز ذبح عصفور ولا أذاق مؤمنا كأس الموت. فثبت عند العلماء أن صفته لا كالصفات، كما أن ذاته لا كالذوات، فقوي قلقهم حتى كان الحسن البصري يبكي ليلا ونهارا ويقول: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. فافهم هذا الفصل، فتحقيقه هو الذي أزعج العلماء، والغفلة عن ذلك هي التي ورطت الغافلين. قال رحمه الله: ما رأيت أشرف للعمر من سماع الحديث، فإنه إذا وقعت شهوته في القلب طلب العوالي من الأجزاء، وطلب التواريخ والأسماء والكنى والضعاف وأحوال الرجال في القدح والتعديل إلى غير ذلك. وكل ذلك سهل شهي إلى النفس مع ما يتضمن من الحكايات والملح. فلا يزال الإنسان يكتب ويجمع ويسمع، والشيء كثير وكلما جاء تضاعف، إلى أن يفتح المحدث عينه بعد 50 سنة فيرى أشياء قد فاتته من الأحاديث والأجزاء، ومع هذا فقد فاته الأهم الأكبر وهو الفقه، ولا يكاد يدري معنى الحديث ولا فقهه، لما قد استغرقه من كتابة الأحاديث، وهذا شيء لا يكاد يملك، فإن طالب الحديث إذا رأى جزءا عاليا أو فيه أحاديث مستحسنة لم يصبر عنه، فالمتيقظ لنفسه يحذر ذلك ويأخذ الأطراف وما لا بد منه ويسرع إلى الفقه الذي هو مقصود الحديث. وإن أقبح من هذا أن يتشاغل طالب العلم بمسائل الفقه ولا يدري ما الحديث، فيبني الأحكام مقلدا ولا يعرف الحديث الذي عليه مدار الحكم، ولا يعرف تاريخا ولا حالا من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وآداب أصحابه رضي الله عنه، فهذا يكون كالأعمى مقلدا لغيره. وأقبح من الحالتين أن يتشاغل الإنسان بالفقه والحديث ويترك المقصود بهما وهو العمل، وأقبح الأحوال الثلاثة أن يقف مع صورة العمل، فلا يثمر له المعرفة بالمعبود ولا الأنس به، وكل ذلك إنما يحصل بتوفيق إلهي وإلهام رباني، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال رحمه الله: كلما نظرت في تواصل النعم علي تحيرت في شكرها، وأعلم أن الشكر من النعم فكيف أشكر، لكني معترف بالتقصير، وأرجو أن يكون اعترافي قائما ببعض الحقوق، وعندي خلة أي خصلة أرجو بها كل خير، وهي أن من يصوم أو يصلي يرى أنه تعبد، ويخدمك أنه يقضي حق المخدوم، وأنا أرى أني إذا صليت ركعتين فإنما قمت أكدي أي أستجدي، فلنفسي أعمل، إذ المخدوم غني عن طاعتي. وكان بعض المشايخ يقول: جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، وأنا أقول العبادة دعاء. فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه كيف يرى أنه قد فعل شيئا، إنما أنت في حاجتك، ومنة من أيقظك لا تقاومها خدمتك. فأنا أقول كما قال الأول: يا منتهى الآمال أنت كفلتني وحفظتني، وعد الزمان علي كي يجتاحني فمنعتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك نصرتني، وكسوتني ثوب الغنى ومن المغالب صمتني، فإذا سكت بدأتني، وإذا سألت أجبتني، فإذا شكرتك زدتني، فمنحتني وبهرتني، أو إن أجد بالمال فالأموال أنت أفدتني. قال رحمه الله: تاقت نفسي إلى بعض الأغراض المباحة، فأقبلت أسأل الله سبحانه ذلك، فصاح بي هاتف من نفسي: ومثلك ينطق، وقد فعلت ما فعلت من الذنوب، أما سمعت قول بشر الحافي؟ ربما مددت يدي للسؤال ثم أسبلها وأقول: مثلي لا يسأل، ما أبقت الذنوب لي وجها، فغاية أمرك أن يكون سؤالك اغفر لي فحسب، فأما أن تسأل الراحة فتكون كمترخص في سفر المعصية. فسكنت إلى هذا الخاطر مدة، وصرت لا أتجاسر على السؤال وأقول مثلي لا يسأل، ثم انبعثت لي فكرة فقلت: من ضرورة وجود الآدمي حاجاته، ولا مسؤول سوى الخالق سبحانه، فإن كان لا يسأل إلا من لا ذنب له سد باب الدعاء، ثم رؤية السائل أنه لا ذنب له أوحش من الذنب، لأنه يرى أنه مستحق ومستأهل ونظيف، وربما كانت ذلة المعترف بذنبه أبلغ في الإجابة، ولي بالأنبياء أسوة. فإن سليمان عليه السلام مع وقوعه في الفتنة قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وما اقتصر على طلب الغفران ولا وقف مع ذل الخطأ إلا وقد تلمح كرم الكريم، فرأى الذنب محتقرا بالإضافة إلى كرمه، وأنه لا مسؤول سواه، فسأل ومن هذا القبيل جماعة من الصحابة خرجوا فلقوا عمرو بن الحضرمي فقتلوه في أول يوم من رجب، وكان القتال محظورا في الأشهر الحرم، ولم يعلموا أنه أول يوم من رجب، فعيرهم المشركون فنزل عذرهم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. فلما رأوا أنه قد أقيم عذرهم قالوا: فهل لنا أجر الجهاد؟ فنزلت هذه الآيات التي بعدها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. فقد ينحل لي من هذه الملاحظة أنه ينبغي أن يعظم الذنب عند المذنب لمكان تعظيم الناهي، فلا ينساه أبدا ولا يسكن حتى يعلم الغفران، ولو علم بقي الحياء مما جنى، كما قال الفضيل: وأسوأتاه منك وإن عفوت. ومع هذا فلا ينبغي الوقوف مع هذا الإطلاق حتى يكون مانعا من سؤال الكريم، بل ينبغي أن يتلمح فضله فاحتقر الذنب وقع الطلب. وقد كنت تارة أتلمح ذنبي فأقول: مثلي لا ينطق سؤالا إلا أن يقول: اغفر لي، ثم تلمحت كرمه وفضله فقلت: وعزتك، إن شدة خوفي قد زاحمه لي اليأس، وإني آنف لكرمه من هذه الحال. وهاتان الخلتان تعتدل حالهما عند النظر الصحيح، وإليهما أشير بقوله: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، إلا أنه قد تغلب واحدة عملا وحالا لاعتقادا، فيميل الإنسان إلى مقتضاه فيغلب الخوف فيبكي ويحزن ويخرس، ويغلب الرجاء فيطمع ويؤنس، والميل إلى إحدى الحالتين خطأ محض. قال رحمه الله: من الغلط العظيم ترك الاحتراز في كل شيء وإهمال الحذر من كل ممكن، مثل أن يتوانى الإنسان في الاستظهار بالزاد والماء ويقول: معي ما يكفيني إلى المنزل، وينسى أنه من الجائز أن يتعوق في الطريق. وكذلك من يخرج ماشيا إلى مكة ولا يستصحب أجرة الجمال، ظنا منه أن سلامته وقوته تدوم، وينسى أنه ربما وقف. وكذلك من ينفق ما يكسبه يوما بيوم اتكالا على عادته في سلامته، وينسى أنه قد يمرض فلا يدري ما يصنع. وأمثلة هذا كثيرة. ومن أطرفها أن يبدأ الإنسان بالطلاق الثلاث لغضب قد اعتراه وخصومه، وينسى أن تلك الفورة قد تسكن، وربما انجلى الأمر عن حسرة لا يمكن تلافيها. وأطرف من هذه الحال أن يبادر بطلقة ثم تقع خصومه فيضيف إليها أخرى، فتبقى الزوجة معه على واحدة، فلا يمكنه إذا جرت خصومة أن ينتصف، ولا أن يؤدبها بتطليق، ولا أن يذيقها طعم فراقه إلا بالبت. فإن كان له إليها ميل تأذى بالبت فهو يحذر ذلك فيضعف، وإن كان لها إليه ميل أضر به بعد البت، فربما بالغت في أذاه. فإن حل من هذا أنه لا ينبغي أن يكون التأديب بالفراق إلا بطلقة واحدة، فإن هي رعوت وصلحت كما ينبغي راجعها، وإلا ترك. ولا ينبغي أن يرقى إلى الثلاث للمعنى الذي أشرت إليه، فليفهم ما ذكرت وليعتنى به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.